أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دوران الأمر بين المحذورين، الصورة الأولى لدوران الأمر بين المحذورين كانت هي الصورة التي يدور أمر فعل بين كونه واجبا أو حراما، بحيث لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، لأنه لا يخلو إما أن يكون فاعلا له فيحتمل كونه امتثالا للوجوب، كما يحتمل أنه مخالفة للحرمة، أو يكون تاركا فيكون فيحتمل أن يكون امتثالا للتحريم، كما يحتمل أنه يكون مخالفة للوجوب. وصلنا إلى قول المحق النائين حيث قال بأنه لا تجري لا البراءة العقلية هنا، ولا تجري البراءة الشرعية وما يشابهها. أما البراءة العقلية فلتمامية البيان، فإن البيان هنا لا قصور فيه، القصور في قدرة المكلف. نعم، إذا تساوى احتمال الوجوب والحرمة فهنا العقل من باب الالتجاء واللابدية يحكم بالتخيير، لكن ليس ذلك لأجل قصور في البيان. وقلنا في الجواب عن ذلك أنه بعد استناد مخالفة المكلف للتكليف الواقعي إلى جهل المكلف، فلو كان المكلف يعلم بأنه يجب فعل هذا شيء لكان يأتي به، ولو كان يعلم بحرمة فعله لكان يتركه. فإذا أتى به وصادف أنه كان حراما فيستند إلى جهله، فإذا لماذا نقول تم البيان؟ لا، لم يتم البيان. حيث لم يتم البيان ففي فرض قوة احتمال الوجوب مثلا، مع ذلك نلتزم بأنه مخير، بينما أنه لو كانت النكتة في التخيير الضرورة والالتجاء واللابدية مع عدم ترجيح الفعل على الترك، فإذا كان احتمال الوجوب أقوى لم يتساوى احتمال الوجوب مع احتمال الحرمة، فالحكم بالتخيير في هذا الفرض لا محالة يستند إلى عدم تمامية البيان. فيختلف ذلك أما إذا كان التكليف مما لا يمكن امتثاله، هنا يمكن امتثال التكليف، ولكن العلم لم يجد شيئا العلم بأنه إما واجب أو حرام لا يقتضي أي شيء، لأن أمر المكلف يدور بين أن يكون فاعلا أو تاركا، ولا يمكنه لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. فهذا العلم في الوجدان الفطري كالعدم. وأين هذا من العلم الإجمالي بين المتباينين إذا لم يتمكن من امتثالهما معا؟ كما لو علم إجمالا بوجوب الجلوس أو القيام في هذا الآن لا يتمكن من الموافقة القطعية، ولكن يتمكن من المخالفة القطعية بترك كل من الجلوس والقيام. هنا البيان تام. أو كان لا يتمكن من المخالفة القطعية كما لو علم إجمالا بحرمة أحد الضدين، يمكنه الامتثال القطعي، يمكنه الموافقة القطعية بترك كلا الضدين، ولكن لا يمكنه المخالفة القطعية بارتكاب كلا الضدين. هنا أيضا نلتزم بتمامية البيان. أما المقام الذي لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية فهذا العلم لا أثر له أبدا. الكلام فيما إذا كانت الواقعة واحدة لا تتكرر، ومن هنا ذهب جماعة منهم المحقون الإيرواني والسيد الروحاني بأنه حتى بقاء التكليف الواقعي لغو. طبعا إذا كان الاحتمال للوجوب والاحتمال للحرمة متساويين فيقال بأن بقاء الوجوب هنا وكذا بقاء الحرمة هنا لا أثر له أبدا لعدم تمكن المكلف من الاحتياط، فالوجوب الذي احتماله 50% واحتمال الحرمة 50%، فهذا الوجوب أو تلك الحرمة ما هو أثرهما في فرض الجهل؟ وإذا كان احتمال الوجوب أقوى واحتمال الحرمة ضعيف ما هو أثر بقاء الحرمة؟ بقاء الحرمة لأجل أي شيء؟ تدعو هذه الحرمة التي احتمالها ضعيف إلى حسن الاحتياط بعد كون احتمال الوجوب أقوى؟ إذا تساوى احتمال الوجوب والحرمة بقاء كل من الحكمين لغو، وإذا كان احتمال أحدهما أقوى فبقاؤه ليس لغوا ولكن بقاء الحكم الذي احتماله ضعيف لغوا، وبذلك يرتفع العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يرتفع لأنه بعد لغوية بقاء الحرمة التي احتمالها ضعيف لا يعلم إجمالا بالتكليف في البين. هذا الإشكال مما لا دافع له على مباني السيد الخوي. جسارة أقول أنا لو كنت في مكان السيد الخوي ألتزم بهذا الإشكال، بصراحة أقول نعم صحيح. إذا تساوى احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، أي أثر يترتب على بقاء هذا الوجوب أو بقاء تلك الحرمة؟ لكن نحن نختلف في المبنى مع السيد الخائن، نقول الخطاب المطلق يكفي في أثره العقلي والأقلائي أن يكون محركا على تقدير الوصول. المحركية على تقدير الوصول تكفي في خروج الإطلاق عن اللغوية. فهذا الوجوب لو وصل إلي لكان محركا، هذا كافي. تقولون الآن خب لم يصل فليس محركا، نقول الخطاب الذي يكون جعله بالإطلاق، التكليف الذي يكون جعله بالإطلاق لا لغوية في جعله المطلق. نحن لسنا مثل السيد الخوئي اللي يدقق. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا في يوم القيامة السيد الخوئي هنا، لو كان هناك، لو كانت حبة من خردل في قصور في الأثر العملي لتكليف يأتي بها وكفى به حاسبا. لا، اللغوية لابد أن تكون بنظر العقلاء، والعقلاء لا يرون إطلاق التكليف لغوا، كما قال السيد الصدر الإطلاق لا مؤونة زائدة له. لكن السيد الخوي مبناهج في النسيان يقول بقاء التكليف له، في الجهل المركب صرح بقاء التكليف له. نقول لا اختص هذا الإشكال بمورد النسيان والجهل المركب. مثلا أنا عندي ماء واحد جرت أصالة الحل لنفي حرمة التصرف فيه، فوجب علي الوضوء منه لأنه ماء منحصر. بقاء حرمة الغصب هنا لغو بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى سائر الآثار لا. بقاء حرمة الغصب لأجل أن لا أشربه ما يخالف. بقاء حرمة الغصب المنطبق على الوضوء لغوان، لأنه بعد أن جرت أصالة الحل وثبت بذلك وجوب الوضوء، ولا أتمكن من الوضوء إلا أن أتوضأ من هذا الماء المنحصر، فبقى حرمة الغصب لغوان وهكذا. لكن قلنا بأن اللغوية لابد أن تكون من نظر العقلاء، والعقلاء لا يرون هذا المقدار لغوا مستهجنا، ويكفي في الأثر محركية الخطاب على تقدير الوصول. نعم، العاجز ليس مخاطبا بالتكليف لأنه حتى على تقدير وصول خطاب التكليف لا يكون قادرا، ولا يكون التكليف محركا له نحو الفهم، فخطاب التكليف ينصرف عن العاجز ولا ينصرف لا عن الناس ولا عن الجاهل المركب ولا عن مورد دوران الأمر بين المحظورين. أما ما ذكره المحقون النعيمي من عدم جريان الأصول الشرعية المؤمنة، أما ما ذكره بالنسبة إلى الاستصحاب ماذا قال؟ قال أنت تستصحب عدم الوجوب وتستصحب عدم الحرمة، يعني هناك تعبد بالعلم بعدم الوجوب وتعبد بالعلم بعدم الحرمة، مع أنك تعلم إجمالا بثبوت أحدهما، هذا غير معقول. استصحابان تعلم بمخالفة أحدهما للواقع، يعني علمان تعبديان على خلاف العلم الوجداني الإجمالي، هذا غير معقول. ولأجل ذلك في إناءين كانا نجسين وعلمنا بطهارة أحدهما بعد ذلك، المشهور قالوا نستصحب بقاء نجاسة هذا الإناء ونستصحب بقاء نجاسة ذاك الإناء، وأثر هذا الاستصحاب الحكم بنجاسة ملاقيه. بس محق النعيم قال كلا كلا، أنت تعلم بأن أحدهما طاهر، كيف يمكن ويعقل أن يعبدك الشارع بأنك عالم بأن هذا نجس وذاك نجس؟ نقول يا شيخنا المحقق العظيم، أذكر مسألة فقهية أنت ملتزم بها وتصرح بأنه هناك يجري استصحابان نعلم بمخالفة أحدهما للواقع. أنا توضأت من ماء يتردد أمره بين أن يكون ماء مطلقا أو عين نجس، أفرغ عرق لا ريح له ولا طعم كالماء، بعدما توضأت يقول المحق الناعيني استصحب بقاء الحدث واستصحب بقاء الطهارة من الخبث. مع أنك تعلم بأن أحدهما خلاف الواقع، ليش؟ لأنه إذا كان ذاك الماء ماء مطلقا فاستصحاب الحدث خلاف الواقع، وإذا كان عين نجس فاستصحاب بقاء الطهارة من الخبث خلاف الواقع. لكن يقول المحق النعيم ما يخالف ما بيشكال، لأنهما غير متجانسين، أحدهما استصحاب الحدث والآخر استصحاب الطهارة من الخبث. يقول يا شيخنا شنو فرق؟ أما ذكرت أنه لا يعقل تعبد الشارع بعلمين تعبديين على خلاف العلم الوجداني؟ مضافا إلى أنه في المقام هم استصاب عدم الوجوب واستصاب عدم الحرمة ليس متجانسا، هذا استصاب عدم الوجوب ذاك استصاب عدم الحرمة. والحل أن العرف يفهم أنه حتى لو كان مفاد دليل الاستصحاب التعبد بالعلم بالبقاء، هذا ليس مصنع لإصدار العلم، بيان أدبي أو اعتبار قانوني، يعتبر الشارع أنت عالم بالبقاء ولكن في الواقع لست عالما. يقول غصبا عليك أنا اعتبرتك عالم بالبقاء، أنت تقول ما يخالف، أنت اعتبرتني أنا عالم بالبقاء تعبدا، إما من باب البيان الأدبي كبيان خطابي أو أفرض اعتبار قانوني
ولكن هذا لا يجعلني عالما، وإنما الغرض منه ترتيب آثار العلم. فأي مانع من اجتماعهما مع ذاك العلم الوجداني الإجمالي بالخلاف؟ العلم بكذب أحد الأصلين لا يضر ما دام لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. ما نحن ما نحس بأي إشكال في جريان استصحاب نجاسة هذا الماء وجريان استصحاب نجاسة ذاك الماء مع علمنا الإجمالي بأن أحدهما صار طاهر، لأنه لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وأما ما ذكره حول البراءة من أن وضع الاحتياط غير ممكن، فلا يمكن رفع الاحتياط. يا شيخنا المحقق، وضع الاحتياط التام ممكن صحيح، أما وضع الاحتياط الناقص ممكن لو ممكن؟ وضع الاحتياط الناقص يعني يقول راعي جانب الوجوب المحتمل، أو يقول راعي جانب الحرمة المحتملة، ممكن لو ممكن؟ ممكن. خب، فيجري حديث الرفع مرتين، مرة لنفي احتمال جعل وجوب الاحتياط الناقص في جانب الوجوب، ويجري مرة ثانية لنفي احتمال جعل وجوب الاحتياط الناقص في جانب الحرمة. ليس فيه إشكال. أنت حينما يجعل الشارع الحلية لكل من القيام والجلوس في آن واحد، مع أن جعل الوجوب لكليهما غير معقول، لماذا لا تستشكل؟ لا يمكن جعل الوجوب لكليهما، فكيف يمكن جعل الحلية لكليهما؟ شنو إشكال؟ جعل الحلية للقيام يعني لا وجوب للقيام، جعل الحلية للجلوس يعني لا وجوب للجلوس. في البحوث قال لو كان يجري حديث الرفع مرتين لم يكن فيه إشكال، لكن حديث الرفع لا يجري إلا مرة واحدة، لأن مفاد حديث الرفع أن ذاك التكليف الثابت لولا الجهل نرفعه في حال الجهل. يعني موضوع حديث الرفع التكليف الثابت لولا الجهل، رفع ما لا يعلم، يعني التكليف الثابت الذي لا تعلم به فيرتفع عنك في حال عدم علمك به، وليس هناك إلا تكليف واحد، إما وجوب واقعا أو حرمة واقعا. ذاك التكليف الوحداني الثابت واقعا هل يمكن وضعه الظاهري؟ لا يمكن. نعم، لو كان هناك جريان حديث رد مرتين، مرة لنفي احتمال الوجوب ظاهرا ومرة لنفي احتمال الحرمة ظاهرا، لم يكن به إشكال. لكن حديث الرفع يعني أن ذاك التكليف الواقعي الذي لا تعلم به مرفوع عنك، هل كان يمكن وضعه ظاهرا على المكلف كي يمكن رفعه؟ نقول سيدنا لماذا لا يمكن رفعه؟ تقولون لا يمكن وضعه، نقول لماذا لا يمكن وضعه؟ ذاك التكليف الواقعي لو كان هو الوجوب كان بالإمكان وضعه بإيجاب الاحتياط الناقص، ولو كان ذاك التكليف الواقعي هو التحريم لكان بالإمكان وضعه الظاهري بإيجاب الاحتياط الناقص بترك جميع موارد دوران الأمرين المحظورين كما اختاره القائلون بالقول الأول، قالوا دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المنفعة. فكل فرض فرضناه لذاك التكليف الواقعي يمكن وضع ذلك التكليف ظاهرا في عنق المكلفين بإيجاب الاحتياط الناقص. يقول يجب عليكم الاحتياط بترك الفعل الذي يدور أمره بين الوجوب والحرم، فهذا يعني أن التكليف الواقعي التحريمي وضع على المكلف. أنا أقبل لو كان مفاد حديث الرفع أن التكليف الواقعي الثابت لولا الجهل مرفوعا ظاهرا لا يجي إلا مرة واحدة، لكن هذا هم كافي، هذا هم كافي، لأن ذاك التكليف الواقعي المجهول كان بالإمكان وضعه الظاهري أيا ما كان، إن كان هو الوجوب كان بالإمكان وضعه الظاهري بإيجاب الاحتياط الناقص، ولو كان هو التحريم كان بالإمكان وضعه الظاهري بإيجاب الاحتياط الناقص بأن يجب تركه، يجب تركه الفعل الذي يكون من دوران الأمر بين المحظورين. فإذا الاستصاب ارتفع عنه المشكلة، البراء ارتفعت عنه المشكلة، بقيت أصالة الحيل. وأصالة الحيل مما شارك السيد الخوئي والسادة المحق النائيني في الالتزام بعدم جريانها، وإنما قال بجريان الاستصاب والبراء دون أصالة الحيل. ما هو إشكال السيد الخوي على جريان أصالة الحل في المقام؟ سنذكره في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.